يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما كاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة إنما سميت مبايعة لأن فيها عوضين، يعني بيها لون من المعاوضة. وأساس المبايعة أني أنا أعاوضك مثلا خدمة بخدمة، مثلا واحد يبايع لواحد على أساس النصرة، مقابل هاي النصرة ذاك أيضا يبايع على النصرة، يعني يتعهد ويا على النصرة، يعني واحد يتعهد للآخر بأنه ينصره إذا وقع عليه ضين. فأكو بها العملية معاوضة بيع وشراء، سميت مبايعة. الآية نزلت بمناسبة بيعة الحديبية، بيعة الرضوان. بيعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة. مجموعة الأنصار ذولا اللي أقدموا على مبايعة النبي، القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله ذولا عندما يبايعونك إنما يبايعون الله. إذن نفتهم من هذا شنو؟ نفتهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله مو طرف بالمعاوضة. شفت شوية؟ يعني النبي مرسل من قبل الله عز وجل، وسيط بينهم وبين الله، فالبيعة في واقعها لله، والنبي يقوم بدور الوسيط. يقول لهؤلاء الذين بايعوك بيعتهم في واقع الأمر لله وليست لك. زين، من هنا نفهم أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه شيء يجب اتباعه او يجب اتباعه، يعني لان النبي بذلك يمثل ارادة السماء، يمثل امر الله عز وجل. اذا امر بشيء او نهى عن شيء المسلمين ملزمون باتباعه، باعتبار النبي ينقل امر السماء للارض. هسا قد يسأل سائل يقول لماذا اختص الله عز وجل النبي مثلا دون غيره بنقل الرسالة؟ يعني هل هناك ميزة للشخص، هل هناك ميزة للشخص دون غيره؟ هل اوضح لك الفكرة؟ يعني انت الان افرض لما قدامك فد ماعونين اثنين بهن ماي، انت مثلا تاخذ ماعون دون اخر، لابد عندك مرجح، انما ترجح هالماعون على هالماعون لازم ترجحه لسبب. شنو السبب اللي يخليك ترجح هالاناء على هالاناء؟ يو ان الاناء نظيف مثلا هذا انظف، يو هذا الاناء اكبر وانت عطشان اكثر، يو هذا الاناء مثلا افرض اجمل او اجاد، يعني فد مرجح بالاناء او مرجح في نفسك وحده منهم، والا تجي تختار واحد دون واحد بدون سبب ما يصير. زين، الله عز وجل انما اختار النبي صلى الله عليه وآله مع أن البشر من ناحية البشرية سواء، يعني كلهم بشر، لكن لماذا اختار الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله؟ طبعا الله تبارك وتعالى لا يفعل الشيء، يعني جرت العادة، إلا بسبب، يربط الأسباب بمسبباتها. سبب شنو هو هنا؟ السبب اقرب الى ذهنك بتقريب، يعني دفرض فد استاذ عنده 10 تلاميذ، تلاميذ كلهم قدامه بالصف، لكن يلقى واحد من ذول التلاميذ عنده جد بالدراسة اكثر، وعنده ميل وهواية، وعنده استعداد للتقبل اكثر، قطعا راح يخصه بالعناية اكثر. الله عز وجل خلق الخلق فاختار النبي صلى الله عليه وآله لكبر نفسه ولاستعداده ولصفاء نفسه ولتأهيله، تأهله للرسالة الكبيرة، لذلك خصه بالبعثة دون غيره. يقول الأزري: قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجتباها، يعني شاف أن هذه الذات جامعة لعناوين الفضائل كلها، لذلك خصه الله عز وجل بالبعثة وبالقيام بدور الوسيط بين السماء والأرض. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه من بعد هالمقدمة أنا أريد أطلع إلى نتيجة. نتيجة أن أمر النبي يجب إطاعته لأنه أمر السماء، لكن مع الأسف إحنا نلاحظ أن الصحابة ما تعبدوا بالنصوص. شلون يعني ما تعبدوا بالنصوص؟ يعني قاموا يخضعون رأي النبي إلى آرائهم، يعني إذا النبي أمر بشيء مو مقتضى القاعدة اتباعه باعتباره هو وسيط بينه وبين السماء، قاموا لا، يجيبون رأي النبي يخضعوه علما للمناقشة، يطرحوه يعني كرأي من الآراء حال حال باقي آرائهم. شلون إذا عندهم رأي يطرحوه؟ والحال هنا ما ممكن يجي رأي، لأن هذا نص قول النبي نص، وما يمكن واحد يجتهد ويا النص، يعني ما يمكن نخضع قول النبي إلى آراء الناس، نقعد نناقش حالنا حال فلان مثلا اللي يناقش رأيه، لا هذا غلط، وهذا مو غلط، كفر أكثر من غلط، نبه لي زين. فإخضاع النبي رأي النبي إلى المناقشة دون التعبد به، هذا مو ما نقدر نسميها سمة إسلامية، هاي أبدا يعني تصرف غير إسلامي مطلقا. مثل مثلا أفرض بعض المشاكل اللي حطت في طريق الإمام علي عقبة، شنو هي؟ التسوية بالعطاء والتفرقة بالعطاء. اجى الخليفة الثاني للحكم، زين، القرآن الكريم يجعل المال للمسلمين، مال الخراج، نعم، يجعل علما للمسلمين، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا ينوخذ منه والباقي يعود علما للمسلمين بصورة عامة. هاي اللام للمسلمين لام تمليك، لام التمليك تقتضي مساواة، يعني كل المسلمين سواء. لما اقول افرض هالمجموعة القاعدة الان بالحسينية، وانا اجيب لي مثلا صينية افرض اكو بيها فاكهة، اقول هاي لهؤلاء، يعني يفهم من الكلام ان هذا يوزع بالتساوي. طيب القاعدة او الحكم الشرعي ان الاموال الخراجية توزع على المسلمين بالتساوي. طيب اجى هذا الرجل قال لا، انا ما اوزع على المسلمين بالتساوي. قالوا له ليش؟ قال اكو مسلمين اسلموا قبل الفتح، يعني ايام كانت الاسلام صعوبة، يتحمل المسلم قتل واذى وضرب واعتداء والام، وجماعة اسلموا بعد الفتح، يعني لما الحديدة بردت والمسلمين فتحوا والدنيا صارت كلها رخية وما بيها عناء ولا مشقة ولا تعب ولا الم، انا اجي اساوي هذا وياذاك ما يصير. قالوا له هاي مسألة الاجر وحد، هذا مسلم اسلم قبل الفتح ومسلم اسلم بعد الفتح، هاي مسألة اجر والاجر عند الله، انت ما تقدر تتدخل بالاجر، انت كل ما تقدر الان في هذا المورد انك توزع العطاء بالتساوي، ومسألة التفاضل تتركها لله. هاي مسألة التفرقة بالعطاء شوزعوا، يعني كانت افرض ام سلمة تأخذ لها 5000 درهم مثلا، زين، في حين تلاحظ بعض نساء النبي كانت تأخذ 12,000 دينار، التفت مثلا بعض الناس كان يأخذ لها 1,000 درهم، البعض الآخر 10,000 درهم مثلا، بعض الناس الطوق قطعة أرض صغيرة وبعضهم الطوق قطع أرض واردها اليومي 1,000 دينار كان. هذا اللون من التفرقة بالعطاء خلق له مشكلة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما إجا إلى الحكم. ليش؟ لأن لقى قدامها العقبة، عقبة التفرقة بالعطاء. طبيعي أنا لما كنت أخذ 12,000 دينار من بيت المال ويجي علي ابن أبي طالب يطيني أفرض 500 درهم، طبعا ما أقبل، راح أتحول إلى عدو من أعدائه. وهذا سبب من الأسباب اللي خلق مشكلة في مجتمع الكوفة. شنو سببه؟ سبب عدم التعبد بالنص، عدم التعبد بالنص خلق هالمشكلة. مثلا اكو بعد مشكلة اكثر، نبه لي الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم، يعني اذا نص على شيء فلا مجال لاخضاعه الى المداولة. طيب الله عز وجل نص على ان من بعد النبي صلى الله عليه وآله يعين الامام علي، شلون نص عليه؟ نص عليه بيوم الغدير، ونص عليه باكثر من مورد ومورد، وبرهن النبي على ان الذي يتولى الامر من بعده الامام يرمين سلام الله عليه. طيب هذا النص، لكن هذا النص القبل ما اعتبره نص الى الان اللي يكتبون يقولون النبي ما عنده نص، ما نص على علي ابن ابي طالب، لو كان هناك نص لكان علي ابن ابي طالب ادعاه. علي ابن ابي طالب صعد على المنبر اكثر من مرة وقال انشد الله رجلا سمع النبي يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه فليقم ويشهد، قاموا الناس وشهدوا وجماعة اتأخروا وتخلفوا عن الشهادة. النص شلونه؟ النص لما يقول له انت اخي ووزيري وخليفتي من بعدي، النص لما يقول له ينبغي ان لا اخرج الا وانت من بعدي، طيب شلون النص؟ بعد شيء كيف يقول النبي ما ادري، يعني اي كلمه هي مقابله للتاويل؟ اكو كلمه ما يمكن تؤول؟ ماكو، يعني لو اي شيء يجيبها النبي هم يؤولوها، يقولون انه هذه مو 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 نص. يعني اذا كان البناء احنا نقعد نتلاعب بالالفاظ شنو قيمه النص؟ مصاح النبي ساعه الممات، هذا البخاري نفسه يقول النبي ساعه الممات صلى الله عليه واله صاح علي بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، قال عمر لا، ان الرجل غلب عليه الوجع، هي غلب عليه الوجع يعني تهذيب لعبارة يهجر، والا هي العبارة يهجر، زين غلب عليه الوجع يعني حتى هيك ما لقي، حتى ما ممكن الى قيمة وممكن نتعبد به. طيب اذا النص في واقع الامر حصل، لكن التلاعب بالنص صرف النص عن اصله في هذا المورد. ها؟ مسألة في هالحالة فيها اخضاع لرأي السماء ولرأي النبي لسائر ارائهم، وهي هاي اللي خلقت المشكلة. هاي الموضوع شوي خصب ما اقدر افيض به اكثر، يجي وقت ان شاء الله في سورة اوسع. بس الاية تقول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ثم قالت يد الله فوق ايديهم. شنو معنى يد الله فوق ايديهم؟ بعضهم يقول ان معنى ذلك ان ذولا عندما بايعوك عليهم بايعوك على النصرة، يعني حتى يقاتلون دونك وينصرونك يدافعون عنك ويقاتلون أعدائك. الآية تقول يد الله فوق أيديهم، يعني نصرة الله فوق نصرتهم، يعني هذول لو الله عز وجل ما يريد ما يغنون عنك شيء، هذول لو ما الله يعيدك بالنصر هذول ما يغنون عنك شيء، يعني أفراد قلائل ما يتعدون عدد أصابع اليد، هذول شي يحلون المشكلة؟ ما يحلوا المشكلة. لكن الأمر أن الله عز وجل يريد نصرك، الله تبارك وتعالى يريد أن ينصرك على عدوك، وإذا كان هو يريد أن ينصرك فنصرته فوق نصرة هؤلاء. زين، يعني هل نفتهم من هذا إلغاء السبب الطبيعي؟ يعني نفتهم أن ذولا وجودهم وعدمهم سوى وأن النصر من الله، يعني الأسباب ما إلها قيمة؟ يولا الأسباب إلها قيمة. بعد خل أوضح لك الفكرة أكثر. يعني هسه لما نجي إلى واحد فلاح نقول له ترى أنت ما إلك قيمة، اللي يزرع الله عز وجل، هاي الأرض اللي عندك والماء والحاب وشغلك أنت ما إلك قيمة، الزرع الله اللي خلقه، فإذا الله رجل ما يخلقه أنت كل ذلك لا أنت إلك قيمة ولا الأرض لها قيمة ولا السبب الطبيعي كله إلك قيمة. يعني هذا هالشكل هو لما النبي يقول له يعني قوة الله فوق قوتهم، أن الأصل قوة الله وذول ليس ما يعني قوتهم لا لا, لا أثر لها، هكذا يولا يريد يقول أن الأثر محدود، يعني أن الأثر مو بذلك الدرجة من القوة، إنما الأثر لله عز وجل. لا طبيعي المراد المعنى الثاني، لأن ما يمكن الباري عز وجل يلغي السبب الطبيعي، السبب الطبيعي الله لا يلغي. ليش؟ لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، ولذلك أنت تلقي الأسباب الله جعلنهن قيمة. لو كانت البذرة بالزرع ما إلها أثر الله عز وجل ما أعطاها قيمة، أعطاها قيمة لأنها تشبع حاجة، أعطاها قيمة لأنها تلعب دور كسبب طبيعي. فلما يقول يد الله فوق أيديهم، يعني مو معنى هذا أن ذولا الله رح يهمل جهادهم أو ما ينطيهم ثواب أو نصرتهم ما إلها قيمة، لكن يريد يقول أن من وراء ذلك كله تأييد الله. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معناه يد الله فوق أيديهم، يعني ما نقول إحنا بأمثال ما نقول فلان إل علي يد، يعني إل علي جميل، مسوي علي جميل، كأن القرآن الكريم يريد يقول أن يد الله، أن جميل الله عز وجل، عطاء الله فوق عطائهم، هذول تمام ينصروك تمام يدافعون عنك، لكن هذه النصرة وهذا الدفاع عنك ما يساوي لطف الله عليهم ببعثك إليهم، يعني نعمة البعثة اللي الله عز وجل أنعم بها على الناس هواية أعظم من التفاف الناس حولك. فعلا صحيح هذا، لأنه احنا نعرف أن العرب لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله لكانوا موطئ الأقدام، لأن الفترة اللي سبقت بعثة النبي كانوا موزعين بها، قسم يحكم حكمهم الأكاشرة وقسم يحكمهم القياصرة، وكانوا يتصرفون بهم تصرف الأسياد بالعبيد. يعني هالصورة اللي ترسمها الزهراء سلام الله عليها تقول وكنتم على شفا حفرة من النار أذلة خاسئين تقتاتون القد وتشربون الطرق. صح أن الجزيرة العربية قبل بعثة النبي كانت مجرد كيان عادي، والبشر اللي بيه موزع في التبعية، قسم موزع إلى تبعية الفرس، قسم موزع إلى تبعية الروم، ذولا حكمهم الغساسنة وذولا حكمهم بهذا الجانب المناذرة. فقبل أن يجي الإسلام الواقع كانوا موطئ الأقدام، اللي أفاض عليهم العزة واللي رفع لواءهم وتركهم يتحكمون بعروش كسرى وقيصر ووطئلهم المهاد وخلى الدنيا درت عليهم وأصبحت الفتوح تحت أناملهم، كل ذلك بفضل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذا من الجانب المادي، وهذا أبسط الفتوح أما الفتح المعنوي، الفتح من الجانب المادي حكاية بسيطة، لكن تعال للفتح المعنوي. الفتح المعنوي الله عز وجل أنزل عليهم القرآن الكريم وأعطاهم السنة النبوية الشريفة. هذه كنوز، كلما تقدمت الدنيا تلقى هذه الكنوز تتكشف عن جديد. يعني قبل 1000 سنة كان بعض الناس يفهم من الآية شيء، وهالسنة مثلا يجي بعض الناس يفهم من الآية شيء آخر. عطاء القرآن لا يحد. الله عز وجل انطانا هالدستور هذا اللي خطط لنا تنظيم الأسرة، تنظيم المجتمع، تنظيم معاملاتنا، تنظيم نفوسنا. لكن مع الأسف احنا ما جاي نستثمر هالمقلع الغني، هذا المقلع الغني لا نستثمره، ومو بياريتنا ما نستثمره وبس، لا، لن يجي نمسخ عطائه. انت لما تطلع على بعض التفاسير تلقى اكو محاولة متعمدة لمسخ عطاء القرآن. القرآن الكريم مش كثر بعطاء، يجي بعض الناس اللي يفسر تفسير يمسخ عطائه، يعني يفسر تفسير يجر به النفع لنفسه. زين، القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، يعني نعمة الله فوق نعمتهم. إذا هذول مثلا سووا عليك جميل أو صوروا أنه سووا جميل، قاتلوا دونك أو دافعوا دونك، فعلا الأنصار وقفوا موقف مشرف لا شك، المهاجرين أيضا وقفوا مواقف جليلة لا شك في أن مواقفهم كانت مواقف عالية، لكن هالنعمة، النعمة هي في حد ذاتها هي من الله. انت ملاحظ ولا لا؟ يعني هذا الانصاري اللي اجى يقاتل دون النبي، هو لولا ان الله عز وجل يوفق لخدمة النبي يدنو الى خدمة النبي؟ طبيعي لا، واصل اقدامه ايضا نعمة من الله، اصل توجهه الى خدمة النبي ايضا عطاء من الله. فيد الله، عطاء الله فوق عطائهم، يد الله. الشكر هنا تتبرعم عندنا، تتبرعم عندنا في موضوع مهم جدا. شنو هو الموضوع؟ اكو بعض الناس يقعد يقول انا سويت لله هواية، سويت نيت لمسجد مثلا، وصلت الرحيم، انا مو مقصر، مسوي لله هواية. هذا ترى يعني فرد تسمي، انا ما احار في تسميته في الواقع، تسمي بلا، تسمي بساطة، عدم فاهم. هو هذا اللي يقول انا سويت لله، هو لو لم يقدره الله عز وجل، لو ما الله يقدره ويعطيه الطاقة على التحصيل يقدر يحصل شيء؟ هو اذا ما الله ييسر له سبل الرزق يقدر يعيش للحظة واحدة؟ ها؟ يستطيع؟ المسألة هي كلها من الله، تعود الى الله عز وجل. لولا تسهيل السبل على العابد لما استطاع العبد ان يقدم شيئا لله عز وجل. زين، ابو طلحة واحد من الانصار، ابو طلحة كانت عنده بستان من اجود البساتين، بستان غنية بالثمار، غنية بالعطاء، غنية بالزرع. هذا اجى الى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله انا سمعت القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا ما عندي احب شيء من اموالي الا هالبستان هالضيعة، واحب ان اضعها لوجه الله عز وجل. قال بخ بخ، ذلك مال رابح، هذا العطاء عطاء رابح، هذا اللي تبطيه هاي صفقة رابحة، تجارة رابحة. قال له اين اضعها؟ قال ضعها في اقاربك، خليها عند اقاربك. زين، لأن الأقربين أولى بالمعروف. من هنا يجي أكو فرد لمحة ذهنية جميلة لبعضهم، يقول النبي صلى الله عليه وآله قال لا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا أحب إليه من سمعه ومن بصره ومن أهله. زين، المفروض أن الزهراء قطعة من النبي، والشكل الضيعة أو الأرض الزراعية أو البستان اللي يجي ابو طلحة يقدمها لله يضعها بالاقارب، واقارب النبي اولى بالبر من اقاربه بالنظر الى كونهم جزء من النبي. يقول شمال المستصار بالمسلمين يجون الى الزهراء يقطعون منها بلغة كانت تأكل بها،
قطعة أرض كانت تأكل بلغة تعيش هي وأطفالها بها، انتهى الأمر بالمسلمين إلى أن يأخذون منها هذه البلغة. ما لازم يقول بقانون الميراث، بشرع التكرم. قانون الميراث خلي على حدة، لكن أكو ما نسميه المروءة أو شرع التكرم. هاي المرأة تجي الطالب لها بقطعة أرض فيقال لها أن أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حتى تعرف جحد النعمة رأسا بمقدار ما أنعم الله. كثر أنعم الله على المسلمين بوجود النبي، ويقول يد الله فوق أيديهم، يعني عطاء الله فوق عطائهم. مع هذه النعمة الجليلة قوبلت هذه النعمة بترك الشكر، ماكو شكر أبدا. زين، الآية انتقلت قالت فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. شنو معنى هذا؟ يعني أن الذي يكفر عطاء الله، الواقع هذا يشيء إلى مشاعره إلى مداركه، اللي يرفض عطاء الله عز وجل أو ينكث بهذه النعمة يعني بعهده مع الله، هذا ينكث على هو اللي راح يخسر، لأن الله عز وجل لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. هذا في واقع الأمر. إذا تصور أن بنكث للبيعة سوف يخذل دين الله هو غلطان، لأن دين الله عز وجل لا يمكن أن يخذله، وقد أراد الله له النصر، أراد إتمامه، ما يمكن يخذلوا جماعة إذا تخلفوا عنه. فلولا الذين ينكثون بالبيعة، الواقع نكثهم على أنفسهم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. طيب، هذا المقطع يستدل به الفقهاء على وجوب الوفاء بالعهد، أن الوفاء بالعهد الوجوب، يأخذ صفة الوجوب وأمر واجب. والوفاء بالعهد خصلة من الخصال التي تكشف عن إيمان المؤمن بالعهد. السمة الأساسية للفرد المسلم، الفرد المسلم الذي لا يفي بعهده ما تقدر تعتبره إنسان يحترم موقفه أو يحترم كلمته أو يحترم إرادته، لأن العهد عليه تقوم الدنيا. الآن الدنيا كلها قائمة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية نسميها. هو العهد عبارة عن تعبير عن الالتزام التعاقدي. الالتزام التعاقدي الى 3 وجوه، اكو التزام تعاقدي يمليه العرف، والتزام تعاقدي يمليه العقل، والتزام تعاقدي يمليه الشرع، وكل يدخل تحت باب العهد. يعني اكو مواضعات عرفية، التزامات اجتماعية موجودة بالمجتمع، من المروءة القيام بها، وليس من المروءة تركها، والدين المروءة، لان تاركها لا يعتبر وافيا للعهد. اكو التزامات تعاقدية يمليها العقل، شنو مثلا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا حكم عقلي، لكن الشرع يرشد اليه ان واحد لما يحسن الى واحد ينبغي ان يجازى. واكو التزام شرعي، انا اجي الى واحد اعقد بيني وبين عهد على انه ان سوى كذا انا اسوي كذا. البيعة هي هذا اللون. هؤلاء الذين بايعوا النبي على النصرة وبايعوه على الوقوف دون دين الله عز وجل، ذولا يقول اذا اوفوا هم معرضين لمن؟ معرضين الى رضوان الله، سيؤتيهم الله اجرا عظيما. واذا لا نكثوا انما ينكثون على انفسهم. اكو نكتة هنا ارجو ان تفصلها شوية زين. بعض المفسرين يقول ان دين الله عز وجل امر مو معلق بالهوى، وانما هو يقوم على ايدي اشخاص، مثل ما الله عز وجل لما انزل القرآن ما خلى القرآن وحده، بعث نبي، النبي هو اللي يفسر للقرآن ويحمله ويقوم بتطبيقه. كذلك ما معقول ان النبي يطلع من الكرة الارضية، يطلع نهائيا، يموت ويترك المجتمع مجتمع بدون قائد او بدون موجه، لان الفترة اللي عاشها النبي مو قابلة لان تربي جيل، ممكن مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله انبعث عمره 40 سنة،
توفى عمره 63 سنة. 23 سنة مو كافية لأن تصنع مجتمع أبدا. المجتمع ما ينصنع، أقل تقدير المجتمع ما يصنع إلا بثلاث أجيال. التفت، ثلاث أجيال يا الله ينصنع المجتمع. ولهذا السبب كانوا الأئمة 12. تفهم شو أقول؟ الأئمة كانوا 12 لأن المدة اللي عاشوها الأئمة مدة تربية ثلاث أجيال. التفت القاعدة شوي زين؟ ثلاث أجيال المدة اللي عاشوها الأئمة سلام الله عليهم باعتبارهم الامتداد الطبيعي للنبي، حتى إذا قدر ربوا للمجتمع وخلص أو انتهوا من عنده يتركوا لقوة الاستمرار والقرآن به من ناحية، ومن ناحية ثانية الله عز وجل ما أخلى الأرض من حجة، الإمام موجود ومو ضروري إلا نشوفه لا. وعلى كل حال لطف، وأمورنا متأثرة بلطفه، ما أكو ضرورة إلا أن نراه. المسألة إذن النبي لما طلع من الدنيا مو معناه خلى الأرض خالية ما ترك واحد يقوم بدور الوصايا، لا لا لا، بالعكس النبي لما خرج ترك أوصياءه، كأن القرآن الكريم يقول لهم أنتم إذا نكثتم أنتم بايعين النبي عاهدتوا على نصرة دينه، ونصرة دينه يعني نصرته ونصرة القائمين من بعده، فإذا تخليتم عن أهل بيته أنتم ما راح تضرون الله لكن راح تضرون أنفسكم بابتعادكم عن آل محمد. شوف كلمة أبو ذر، نبه لي زين، أبو ذر إجا من بعد بيعة الخليفة الأول قبل المدينة، قال لهم يا أصحاب محمد لقد رضيتم بالمقنعة وتركتم النعمة، أما والله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. تعبير ها يعني لاحظ، يقولون انتو الشيء اللي يسببكم القناعة وليتو ما يخالف المقدار، لكن انتو تركتوا النعمة التي انعم الله بها عليكم، النعمة اللي ذكرتكم اشارة للآية يد الله فوق ايديهم، نعمة الله فوق نعمتهم، المعنى اللي تقول به الآية الكريمة تقول لذولا بقدر ما يمنون او بقدر ما يجلون بموقفهم باعتبار موقفهم نصر اليك، لكن نعمتك نعمة الله عليهم بإرسالك أكثر من موقفهم بين يديك، يد الله فوق أيديهم، فهذول خسروا بتركهم الدنو لآل محمد والالتفاف حول آل محمد، لأن الله جعلهم الامتداد الطبيعي لمحمد، جعلهم العدل للكتاب الثقل الثاني. إذن الابتعاد في الواقع بس هذا هو يعني، بس لا والله يحرمون به خير الدنيا والآخرة. زين نجي إلى موضوع البيعة، نشوف أن هاي البيعة الواقع أهل الكوفة في عنقهم بيعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. طيب وفي عنقهم مو بس بيعة، في عنقهم التزام للنبي برعاية أهل بيته، وفي عنقهم طوق للقرآن فرضه الله عز وجل بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زيادة على ذلك تعال خلينا نلاحظ الأيادي، أيادي علي بن أبي طالب على الكوفة شنو هي. علي بن أبي طالب إجا إلى الكوفة توجه ألبسها هذا الوشاح، هذه القلادة، قال هي كنز الإيمان، رمح الإسلام، جمجمة العرب، كرم أهلها غاية التكريم، بعد نقل مدرسة الفكرية من المدينة إلها، نقل عاصمته من المدينة إلها، حولها إلى منطقة عززها تجاريا وعزز موقعها وجعلها دار للخلافة ونقل مدرسة الفكرية إلها وكرم أهلها بصحبته، هذا كله من عطاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد أكثر من هذا جبيها لها النعمة الكبرى بأن أمر أن يدفن فيها على ظهرها، هذا المعنى اللي خلى بيها جثمان، من خلى بيها جثمان علي ابن ابي طالب ها اخي رسول الله، نفس رسول الله اعطاها كرامة الدنيا والاخرة. زين مو مقتضى القاعدة هي تحفظ اليد شوية، مو مقتضى القاعدة تحفظ الجميل ها تعرف هاي اليوم مثل هيك يوم الصبح دخلوا عائلة امير المؤمنين للكوفة. شنو اللي جرى؟ اللي حدث شنو بالكوفة اليوم؟ اللي حدث ان اطفال الحسين ثلاث ايام ما ذاقوا طعام. شايف؟ يعني ما كانوا يقولون احنا جوعانين لان عيب واحد يشتكي الجوع، والا هم طعام ما ضلوا. يعني يعني العاشر و11 الى صبيحة الثاني عشر ما ذاقوا طعام. لولا لشدة في جوعهم يعني طعام بسيط كانوا جابوا الشمر رغيف الطوها وزعتها الحوراء زينب، ولولا كانوا في غاية من الجوع وادخلوا وين صبيحة الثاني عشر الى الكوفة. ونادى المنادي غدا تدخل السبايا. الناس مصورين سبايا خوارج وجايين طالعين يتفرجون عليهم لها الغرض. ها تعرف ذولا لما طالعين الناس، هاي امرأة مطلعة ابنها طفلها، وهاي امرأة مطلعة طفلتها، والاطفال شايلين يومئذ شنو كان الاشياء الصبح اللي يتناولوها؟ يتناولون تمرة وخبزة وجوز. ها شايلين الاطفال بايديهم، والطفل يكون قريبا للطفل. لما ادخلت عائلة الحسين وفي عائلة الحسين اطفال، جعل الاطفال يمدون ايديهم بالطعام الى اطفال الحسين. الطفل ايضا لجوعه يأخذ من الطعام. الطفل اللي كان مع السبايا يمد يده يأخذ. لما نظرت زينب الى ذلك قالت لا 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 بني لا تأخذ، ثم صاحت ويحكم يا اهل الكوفة ان الصدقة حرام علينا، لان على احتمال ان قد يكون بعضها من الصدقات الواجبة بناء على صحة الرواية. ويحكم ان الصدقة حرام علينا اهل البيت. جعل الاطفال يلتفت بعضهم الى بعض يقول اخي القه من فمك، ان عمتي تقول الصدقة حرام علينا اهل البيت. هذا الموقف خنقها لزينب، ألمها، ملأها ألم. والنتيجة وإذا بث علي ابن أبي طالب أطفالها تمد يدها إلى أطفال الناس لن دخلت. الموقف الثاني اللي جرى إلها بالكوفة، جابوها إلى الرحبة الساحة اللي قدام المسجد ومعها باقي السبايا. هنا صارت عاد المشكلة الثانية، قامت العشائر، قاموا بنو أسد قالوا لعمر ابن سعد عزمت على إدخال السبايا إلى المجلس؟ ترى حتدخل السبايا؟ قال بلى. قالوا له والله لا ندع عقائلنا تهتك، احنا عدنا ويا السبايا عقائل، عدنا زوجة علي ابن مظاهر وزوجة مسلم ابن عوس، عدنا اسديات. قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا لهن انتزعوهن من بين السبايا طلعوهن. قاموا لبنو عليم قالوا له ان لنا مع السبايا نساء. قال دونكم عقائلكم نساء من آل بكر. قاموا اعمامهم طلعوهم من بين السبايا. زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا اختنقت بعبرتها. شو اسوي لا وين عباس عندي عندي ما جان هذا على يدي ولا والرمى بالحبل زندي. وانتهى الامر بان اخذت تلك النساء وادخلت السبايا الى المجلس. الحادثة الثالثة اللي صارت، التفت اليها عبيد الله قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت والله ما رأيت الا جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا الى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاج وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج. فكلتك امك يا ابن مرجانة،
لما قالت له ابن مرجان مد يده الى محزم بعض الجالسين اخذ منه ثوب واقبل يتخطى رقاب الناس على زينب. وعمر ابن حريث قام له قال ما تريد ان تصنع؟ ويحك ويحك، هذه صريخة آل عبد المطلب، هذه زينب ابنة علي. قال او ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير لا تلمها، انها امرأة ثاكلة فقدت اعزتها وجل حماتها، لما نظرت الى ابن زياد يتخطى رقاب الناس عليها بالسوط انهضمت اختنقت بعبراتها. انا مني عين وانت مني يا بيان، انا وين وين الدواوين شوي عليه عن بغيدين. وجن عليها ليل هذا اليوم وقد آوت الى خريبة بالكوفة. يقول بعض المؤرخين ايضا عبيد الله ابن زياد وضعهم بالكوفة بخريبة، واوقفت جاريتها على باب الخريبة قالت ويحك لا تدعين امرأة تدخل علي، انهم شامتون بقتل اخي الحسين، خليني خليني انا ومسبيات الطف ها هنا. لما جن عليها الليل دلفت الى رأس ابي عبد الله، الرأس امامها بدأت تتشكى آلامها اليه. اخوي المعين بعد يا حسين من واي من واي من انقطع وانقطع رجوع. يا راس مفترس الضياغم اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.